صح بصوتك اسمع لك وانا اقرا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الكريم حول القرآن الكريم. ونحن نعيش مع تفسير القرآن الكريم تفسيرا موضوعيا، نتناول بعضا من الجوانب المشرقة في القرآن الكريم ونتتبعها في آيات القرآن الكريم ونطرحها كقضية، ونحاول من خلالها أن نتعرف على ما يجب علينا من خلال ما نذكره. لو يتذكر إخواننا وأخواتنا المرة الماضية كنا نتكلم عن قضية الصحة والمرض، وأن الصحة كنعمة عافية في الأبدان وقوة في الأجسام، قدر مشترك بين كل الناس مسلمهم وكافرهم طائعهم وعاصيهم. لكننا بعد ذلك أشرنا إلى أن الصحة إنما تكون محمودة إذا استعين بها على طاعة الله، اللهم إني أسألك صحة في إيمان. وكذلك المرض، وصف الله المنافقين بأنهم في قلوبهم مرض، وصف غيرهم وغيرهم وغيرهم، وكتير كلمنا عن مرض القلوب، مما يدل على أن المرض الحسي أو العضوي ليس هو الذي يذم الإنسان به، بل ترفع به درجته ويعلو به مقامه إذا هو تلقى هذا الأمر برضا وطمأنينة وحمد الله تبارك وتعالى، فكان في السراء شاكرا وكان في الضراء صابرا. اليوم بنتكلم عن قضية اللباس والعري، وهنعرف احنا بنتكلم عن القضية دي ليه. قضية اللباس الستر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الله عز وجل. الإنسان إذا تذكر بدايته، إذا تذكر بدايته، يجد أن الله عز وجل يمتن على بني آدم فيقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وريشة إيه بقى؟ لباسا يواري سوآتكم وريشة، والعطف يقتضي المغايرة. اللباس الذي تواري به سوآتك تستر به العورة أيا كان، لكن الريش تتنعم تتجمل تبدي به نعمة الله تعالى عليك. آدي اللي ربنا قال: أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة. فالله عز وجل يذكر هذا الأمر في معرض الامتنان والتفضل، وبعدين يقول: ولباس التقوى ذلك خير. وهنيجي نتكلم عن هذه الجملة. في الآية الثانية يقول إيه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يبقى مطلب اللباس والستر وما إلى ذلك أمر من الله سبحانه وتعالى، ونعمة تذكر لله تعالى فتشكر. أما مين اللي عايز يعرينا؟ من الذي يريد أن يكشف سوآتنا وأن يفضح دواخلنا؟ الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذا اللباس الذي نتجمل به في حياتنا نعمة، نعمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن يقول الإنسان إذا ما ارتدى ثوبا حسنا أو ما استجد ثوبا جديدا. يقول: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. كل دي بعض الأدعية الواردة إذا ما استجد الإنسان ثوبا أو إذا ما ارتدى ثوبا يستر به عورته ويتجمل به في حياته. والتجمل وتحسين الثياب واختيار الفاخر والجديد والنظيف منها أمر يحببه الإسلام ويرغب فيه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعه يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. فقال: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن تكون نعله حسنة وثيابه حسنة، أهذا من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. خذوا بالكم من التعقيبات دي: إن الله جميل يحب الجمال. ما قالوش لا مش من الكبر وسكت، إنما صلى الله عليه وسلم أشار بهذه الكلمة إلى أن اختيار الثوب الحسن والنعل الحسن من الجمال، والله يحب ذلك. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر شيء في القلب، شيء في النفس، يتعالى فيه الإنسان على الغير ويرفض الحق رغم وضوحه. وده ملوش دعوة باللباس، ممكن واحد يبقى لابس ثياب قصيرة ها مهلهلة، لكن عنده نفس تتعالى على خلق الله ويرفض الحق دون أن يكون عنده ما يقنى به الآخرين، إنما لا هو كده. فهذا كبر، حتى وإن ارتدى صاحبه من الثياب ما يعلو إلى الركبة. إنما الثياب الحسنة مطلوبة، أن يتجمل الإنسان بما أنعم الله به عليه مطلوب. في واحد من الصحابة رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ثوب دون، يعني العملية مفيش، متسخ مهلهل غير مرتب، فقال: هل عندك مال؟ قال: نعم، من كل ما آتى الله من الإبل والشاء. أنا عندي مال كتير. قال: فليرى أثر نعمتي، نعمة الله وكرامتي عليك، فليرى أثر نعمة الله وكرامته عليك. خد بالك إنك أنت لما ربنا سبحانه وتعالى بيغنيك بتظهر نعمة ربنا في ثوب نظيف تلبسه، في سيارة تركبها، في بيت تسكنه، كل ده. وأما بنعمة ربك فحدث، كل ده بتشعر إنك أنت بتظهر نعمة الله. يقول لك كده: من أظهر النعمة فقد شكرها، ومن كتمها فقد كفرها. فإحنا بنقول إنه كون الإنسان يلبس ثيابا نظيفة وثيابا جميلة ويبدي ويظهر نعمة الله تعالى عليه في اللباس، هذه كلها أمور مطلوبة شرعا. أما التعري إن واحد يمشي لا يستر له عورة أو يكشف ما لم يحل كشفه رجلا أو امرأة، ها هيصدق عليه الآية: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. التعري. انت عارف اعداء الاسلام بيبصوا لموضوع اللبس ده، يمكن احنا نتخيل ان اللبس مسألة لا علاقة للشرع بها، البس بنطلون، البس جلابية، البس شروال وقميص، البس فوطة، ملهاش علاقة، الاسلام ما يتدخلش في المسائل دي. لكن تعال شوف اعدائنا بيقولوا موضوع الملبس اهمية، يقولون موضوع الملبس اهمية، يقول لك كده فرويد اللي هو زعيم مدرسة التحليل التحلل الجنسي، فرويد احد اليهود المشهورين، يقول اليهود عنه يقولون ان فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس حتى لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس وبذلك تنهار أخلاقه. يظل يعرض العلاقات الجنسية، العلاقات الجنسية في ضوء الشمس حتى لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس وبذلك تنهار أخلاقه. وأشار فرويد في بعض تصريحاته إلى أنه يعمل على أن يوجد مجتمعا لا يخجل من كشف عوراته الجنسية، وده للأسف موجود في الغرب اللي تأثر بمثل هذه الأفكار الضالة في مجتمعات العرايا وشواطئ للعرايا، يقول لك احنا مبدأنا حيوانات نخلينا على طبيعتنا، ده كلامهم ودي طريقتهم اللي بيحاولوا يصدروها إلينا. لكن احنا كمسلمين تنبعث رؤيتنا لملابسنا وما ينبغي أن نتجمل ونتحلى به من رؤية شرعية. الملبس جزء من الدين، ستر العورة جزء من الدين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما معنى خذوا زينتكم؟ استروا عوراتكم، استروا عوراتكم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ليس حفظ الفرج بمنعه عن الزنا فقط، وإنما بالحيلولة دون أن يطلع أحد على عورتك. قال عليه الصلاة والسلام استر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، أو احفظ عورتك في معنى الحديث، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. لكن الإنسان يبدي زينته ويظهر عورته أمام من يحل له ومن لا يحل، والعملية تبقى سمك لبن تمر هندي، ونتخيل أن الإسلام لا علاقة له بتنظيم وترتيب وضبط موضوع الملابس التي نحن مطالبون بأن نرتديها. طبعا ده بيبعدنا، بنقول الملابس وإن كانت بتخضع للأعراف والتقاليد لكن بيضبطها وبيحكمها حاكم. أول شيء ما يكونش فيها خيلاء، لا يكون فيها خيلاء، لا يكون فيها إسراف. أن تستر العورة، أن تستر العورة، لا يكون فيها تشبه من الرجال بالنساء أو تشبه من النساء بالرجال. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ما ينفعش إن أنا أروح ألبس فستان ولا بلوزة وجونيلا، أو المرأة تلبس بنطلون وتلبس قميص وتلبس بضي، والكلام ده ما ينفعش. لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وقال، جاء في الحديث فيما معناه، قل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. يبقى بنقول في ضوابط، لا إسراف، لا خيلاء، لا تشبه، لا تكبر، يستر العورة ولا يبدي شيئا مما لا يحل النظر إليه، وعورة الرجل ما بين سرتي وركبتي، وعورة المرأة جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين على أقصى تقدير، وسيأتي الكلام حول هذا الموضوع. نيجي لزي المرأة. زي المرأة يشترط فيه كما قال العلماء شروط، العملية أيضا مش مفتوحة، وإنما ينبغي أن يتوفر في زي المرأة مجموعة من الشروط. أول شرط أن يكون ثوبا ساترا سابغا لا ينكشف من المرأة شيء إلا الوجه والكفين على أقصى تقدير، على أقصى تقدير. ولو أن المرأة لجأت إلى أن تستر وجهها وكفيها عن رؤية الآخرين لها فهذا أمر يمدح، وهذا شيء يوضع في ميزان حسناتها ويعد من قبيل الورع ويعد من قبيل مزيد من الالتزام. احنا دايما نقول ايه؟ نقول ايه الورع؟ ان تترك شيئا من الحلال مخافة ان يكون حراما. فهناك اقوال مختلفة في موضوع وجه المرأة، هل يجب تغطيته ولا لا يجب؟ فلو ان المرأة غطت وجهها خروجا من الخلاف واخذت بهذا الورع، ربنا يبارك لها، ربنا يجعله في ميزان حسناتها. والقول بالوجوب قال به علماء، والقول بالاستحباب قال به علماء، هذا موجود وهذا موجود. وكلمات الأئمة فيما سطرته أقلامهم موجود من قرون طويلة. موضوع وجه المرأة هل يجب ستر ولا لا يجب، هل يجب ولا لا يجب؟ لكن حد من دول قال إن ستر المرأة حرام؟ ستر وجه المرأة بدعة؟ ستر وجه المرأة عادة وليس عبادة؟ الكلام ده كلام جديد لأول مرة نسمعه، بل إنه عجيبة جدا، عجيبة جدا أن تسمع إلى هذا الكلام. واحد يقول يجب أن نرفع الحجاب عن وجه المرأة ونغطي به القرآن، يجب. شوف بيقولك ايه، دول الناس اعداء الاسلام بيرموا الايه، يجب ان نرفع الحجاب او النقابة عن وجه المرأة ونغطي به القرآن، فهذه نواياهم. ثم نحن نتكلم عما ينبغي ان تلتزم به المرأة. شوف القرآن يقول إيه، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو الثوب الواسع الفضفاض اللي بنقول عليه. طب ويدنين عليهن، يدنين موضوع الدنو الإدناء وموضوع عليهن، ها بيعطي إشارة إلى إنه العملية فيها فضفضة، مش مثلا حزق ضيق محدد، مفيش الكلام ده. يدنين عليهن من جلابيبهن، وبعدين يقول ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن بماذا؟ يعرفن بتقواهن، بالتزامهن، بسيرهن على مرضات الله سبحانه وتعالى، فلا يؤذين. عمرك ما تلاقي واحدة ملتزمة منتقبة أو محجبة يتعرض لها أحد بهذا، يقولك استنى ما بتوع ربنا دول يمشوا، استنى ما جماعة المتدينات دول يمشوا، ها. لا يتعرض بأذى لواحدة من هؤلاء، إنما يبدأ بقى يتكلم ويبدأ يتطاول بلسانه ويبدأ ينظر بعينه إلى مين؟ إلى اللي لبسالي بقى المحزق والمأمط ومثل هذه الملابس الغريبة عن مجتمعاتنا المسلمة. إحنا ناس مسلمين، نحن لسنا غربيين ولسنا شرقيين ولسنا كذا، نحن مسلمون بنلتزم بما قال الله، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فأول شرط وضعه العلماء أن يكون الثوب فضفاضا، أن يستر جميع البدن إلا ما استثني الوجه والكفين، ها، على أقصى تقدير. والأفضل أن تستر المرأة وجهها وكفيها، هذا هو الأفضل. لذلك العبارة اللي قالها بعض العلماء واستشهدنا بها في بعض الاتصالات التي جرت معنا بنقول الوجه ستر الوجه لا يفرض ولا يرفض. ما بنقولش لكل امرأة كشفت وجهها انت راح النار انت غلطانة، لا. وفي نفس الوقت لا ألوم ولا أعيب على أمي أو أختي أو زوجتي أو ابنتي إن أخذت بمبدأ ستر الوجه. ثم بدل ما نحارب اللي تستر وجهها، العاريات يملأن الشوارع والإعلانات والأفلام والتمثيليات، طب ما نتكلم عن الناس دي ونصدر تصريحات، ها، نقول بمنع دخول المتبرجات إلى الأماكن الفلانية، أي واحدة حاسرة الرأس أو مكشوفة الساقين أو ما تدخلش. لكن أن نحدد ونقرر أن احنا نمنع المنتقبات وما عدا هذا من النساء تلبس اللي عاملاه كلية فنون جميلة مش مشكلة، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
أهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضلي حضرتك.
لو سمحت فضلت الشيخ،
اتفضلي.
أنا بنتي كانت مخطوبة وحصل شوية مشاكل كده بينها وبين الأهل العريس.
أيوة.
فجه جوزي حلف يمين إن لما جم في ميعاد المحدد لا يكون اليمين يكون أنا طالق وهي ما تروحش هناك عنده. فجم ما جوش في الميعاد وجم أخذوا الحاجة بتاعتهم شبكتهم وحاجتهم. وعدى شهرين على الميعاد ورجعوا يجوا تاني وقدموا الشبكة من جديد. فهل الوقت اليمين بتاع جوزي اللي عمل فيه
إيه؟
هل هو واقع ولا لا؟
حاضر. طيب.
شكرا.
نواصل كلامنا إن شاء الله قبل أن نجيب. بنقول يا أخوانا المسألة عندما تتدخل فيها السياسة بتبقى مشكلة، عندما تتدخل فيها السياسة. لو إنه المسألة علم وكتب ومراجع وقال العلماء وأخذوا برأي كذا، ها ماشي نختلف، والاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، ولكن يوم أن يكون الأمر مسيسا فهنا يؤدي ذلك إلى إفساد الأجواء وإلى إحداث البلبلة في وسط الناس. لذلك نقول إن كلام العلماء في شأن لباس المرأة ينبغي أن يكون فضفاضا لا يصف، وأن يكون واسع، وأن يكون ساترا لجميع البدن إلا ما استثنية الوجه الكفين على أقصى تقدير، ولو سترت المرأة وجهها لكان أحسن. طب ليه ما قلناش بوجوب النقاب؟ ليه ما قلناش ان النقاب واجب كما يفتي بذلك بعض العلماء؟ نقول ان العلماء مختلفون فيما بينهم في شأن الأدلة. واحد يجي مثلا يقرأ الحديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فقول لك يبقى غير المرأة المحرمة بدليل المخالفة تلبس. الناس الثانية يقول لك لا، لو كان حراما كشفه لما جاز كشفه في حل ولا في إحرام. يبقى الدليل الواحد نظر إليه من جهة ونظر إليه من جهة أخرى. المرأة تصلي وتستر عورتها ولكنها تكشف وجهها وكفيها، ولو كان الوجه والكفان عورة لما جاز كشفهما لا في صلاة ولا في غير صلاة. دي أدلة العلماء بيتداولوها فيما بينهم. فطالما أن الأمر ليس مجمعا عليه وإنما مختلف فيه، العالم إنما ينكر ما أجمع عليه، العالم إنما ينكر ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. إنما ممكن أنصحه أقول له طب خد بالعزيمة، طب خد بالاحتياط، طب اعمل كذا سوي كذا، يبقى هنا الكلام ليه قدر من القبول. فعلشان يجي حد يقول لك ها النقاب فرض ويلزم الآخرين بهذا، ده رأي يعني بيتشدد في هذا الجانب. واحد تاني يقول لك النقاب ده بدعة، ده عادة وليس عبادة، هذا أيضا تفريط. ها ينبغي علينا أن نأخذ الأمور بشيء من الاعتدال، وده الكلام اللي قلناه لا يفرض ولا يرفض، ولكل أدلته ولكل يعني رواياته والجميع مأجور. لكن أن تصل المسألة إلى درجة بقى خلاص ممنوع كذا وممنوع كذا وقرارات وما قرارات، يعني مسألة كده هتدخلنا في كأننا في حرب، كأننا في متاهة. ولو أننا منصفون حق الإنصاف لأخذنا بنفس الموقف مع أخريات من النساء يتبرجن ويتعرين ويكشفن رؤوسهن وسيقانهن وما زال لا أحد يسأل عنهن. تدخل الجامعة، تدخل المدينة، تروح النادي، تروح المستشفى الممنوع منها المنتقبة، ولا أحد يسألها. فأرجو الإنصاف، أرجو الإنصاف. يبقى بنقول زي المرأة يشترط فيه أن يكون ساترا لجميع البدن إلا ما سسني، وأن يكون فضفاضا لا يصف، وأن يكون صفيقا لا يشف، الحاجات الشفافة التي تبرز ما تحتها لا يجوز، وأن يكون غير زينة في نفسه. في بعض النساء بتلبس ملابس تلاقيها عاملة زي كل الفنون الجميلة، ورود وزينات وزخارف وما إلى ذلك، ده فتنة ينبغي على المرأة أن تتجنبها، لأن المطلوب أن تلفت نظر الناس عنها لا أن تلفت نظر الناس إليها. كذلك يشترط في زي المرأة ألا يشبه لباس الرجال، وألا يشبه لباس الكافرات. هذه شروط وضعها العلماء فيما يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه زي المرأة المسلمة. أعداؤنا لا يريدون ذلك، ويفزعهم ويروعهم أن يروا المسلمات الملتزمات كثرا أو كثيرات في مجتمعاتنا، عملية بالنسبة لهم مزعجة. وأنت ترى تأثر بعض المجتمعات الإسلامية، بعض المجتمعات الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام ودستورها الإسلام وهي إسلامية، ومع ذلك تصدر فيها قرارات سياسية تمنع من دخول النساء المحجبات إلى الجامعة أو إلى المصالح الحكومية. عندكم البلاد لا داعي لذكر أسمائها بتمنع مش دخول المنتقبات وإنما دخول المحجبات، وهي دول إسلامية. عايز أقول إن الكلام ده معناه إيه؟ إن السياسة بدأت تختلط بالرأي الديني والرأي العلمي، وأصبح الآن المسألة ليست لله سبحانه وتعالى، لكن لو إن المسألة في إطار علمي وفي إطار شرعي وما إلى ذلك لكان الأمر على عكس ما نراه الآن. وأنا الحقيقة بأخشى، ربنا يستر، إنه ما تكونش دي خطوة نحو إشاعة الفاحشة، نحو خلع المرأة للحجاب، زي ما جم قبل كده جم في الختان وقال لك الختان لا أصل له في الدين ولا علاقة له بالشرع وما إلى ذلك، ها، وإنه دي عادة فرعونية والكلام. طب الكلام اللي قالوه الفقهاء من آلاف السنين، أكثر من 1000 سنة يتكلمون عن الختان ويبينون حكمه وأنه بين الواجب والمستحب، طب نودي كلام العلماء دول فين؟ لحد ما استصدروا قرارات بمنعه منعا تاما. أسأل الله الستر. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟
اتفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا بيك.
بقول لك بنتي كان لابسه نظاره وكده، فعايز اعمل لها عمليه الليزك، حرام ولا حلال؟
بنتك ايه؟
لابسه نظاره.
ايوه.
في عمليات الليزك اللي هي طلعت بيعملوها، تقلع النظارة يعني وكده عشان بنت،
او تعملي لها عملية ليزر يعني.
حلال ولا حرام؟
حاضر ماشي.
ولو سمحت، ابني في حضانة عنده 5 سنين، فانا كنت والدة فيه فطرت الشهر، يعني اعمل ايه؟ اصوم الشهر كله ولا اطلع حاجة مع الشهر؟
تاني انت فطرت شهر رمضان بسبب ابنك؟
كنت والدة
من 5 سنين.
يا دكتور.
وما قضيتيش
في حضانة دلوقتي؟
ها؟
في حضانة دلوقتي.
وما قضيتيش ولا يوم من الايام دي؟
لا يا دكتور، ما صمتش. لا.
طب حاضر. طيب فزي ما بقول كده، ان موضوع الختان دخلوه في السياسة ودخلوه في التأثر بآراء الغرب والكلام ده كله، حتى استصدروا قرارات بمنع الختان، واصبح الان جريمة بيجرمها القانون. اسأل الله العفو والعافية، وانه ما يحصلش مع الحجاب ما حصل مع الختان، وتبقى يعني فورة وثورة، نسأل الله الهداية للجميع. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
اهلا بيك.
الو.
اتفضل سؤالك.
الو.
ايوه اسمعك.
سؤال يا شيخ.
اتفضل.
بالنسبة للآية الكريمة اللي سورة في سورة الأحزاب.
نعم.
اللي تنص على الحجاب الشرعي لغطاء الوجه، فسرها ابن عباس فسرها ابن عباس.
ابن عباس
فسرها ابن عباس ان غطاء الوجه وحبر الامه.
طب مش
وايضا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول عائشة رضي الله عنها إذا دنونا من الركب أسدلنا الخمار.
أي نعم أي نعم.
وإذا شو اسمه وإن النساء كالغربان.
ماشي ماشي.
يعني هذا من انغطاء الوجه، هذا واضح آية صريحة. بينما واختلاف العلماء الأربعة، العلماء الأربعة كلهم يقولون إذا شيء يعارض القرآن والسنة لا تنسبوه عني. هذا كلام العلماء اللي هو أحمد والشافعي والمالكي.
واضح واضح سؤالك، واضح يا أخي.
وشكرا،
بارك الله فيكم عليكم، جزاكم الله خير. طيب نكمل إن شاء الله، وسنعطي فرصة للإجابة عن هذه الأسئلة بسرعة. يعني المهم الجزئية الأخيرة التي أريد أن أشير إليها هي أن اللباس الظاهر قدر مشترك بين كل المخلوق، بين كل البشر. ممكن تجد الجمال والزينة والفخامة في الكافر وفي المنافق وفي العاصي، ها، وما إلى ذلك. لكن شوف بقى القرآن بيلفت نظرنا إلى معنى أبعد، إلى معنى أفضل وأعظم. يقول إيه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى، فسمى الله تعالى التقوى وتجمل الإنسان بها لباسا يعد من أفضل ما يرتديه الإنسان. لباس التقوى ده بقى إيه المعنى الظاهري والمعنى الإيه الحقيقي اللي بنتكلم عنه. لذلك الشاعر يقول إيه؟ إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. فإن كنا أيها الإخوة نتكلم عن اللباس والعري بالمعنى المادي وقد أوضحنا ما يتعلق به، فإن من أهم ما يجب لفت النظر إليه أن أهم ما ينبغي الحرص عليه من لباس، لباس التقوى. لباس التقوى، وقال ربنا ولباس التقوى ذلك إيه؟ ذلك خير، ذلك خير. ولا يتعارض هذا مع ذاك، لأن الإنسان الذي يتقي ربه سبحانه وتعالى سيحرص على أن يتجمل في ثيابه بما أباحه الله، وأن يعيش على ما استنه له رسول الله صصبه المرأة نفس المعنى وما إلى ذلك. لكن بنلفت النظر أنه مش معنى أننا لباسي جميل وشكل حلو ها أبقى عند ربنا ليه قدر وأنا عاري من تقوى الله سبحانه وتعالى. ولباس التقوى ذلك خير. فيما تبقى من وقت نجيب عن الأسئلة التي وصلتنا. السؤال الأول اللي بنتها بخطوبة وجوزها قال لها ما جوش في الميعاد تبقى طالق وكلام زي كده. إذا كان الزوج لا يقصد الطلاق حقيقة وإنما التهديد، وإنما التهديد والوعيد، فهذا يفتى فيه بأنه يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. يبقى على الزوج أن يكفر عن يمينه تلك ها بإطعام 10 مساكين ولا داعي لموضوع الطلاق. والزوجة ملهاش ذنب في الموضوع أصلا، بنتك اللي خطبوها مجوش، فتقول لو مجوش تبقى مراتي طالع. علاقة دي بدي إيه؟ لازم يكون عندنا عقل وعندنا وعي وما نطلقش الألفاظ على عواهنها. بالنسبة للأخت اللي بتسأل، بنتها لابسة نظارة وعايزة تعمل لها عملية ليزر توسع بيها حدقة العين. ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. عملية الليزر اللي بتوسع حدقة العين في سن معينة حتى يستغني الإنسان عن النظارة لا شيء فيها ولا يترتب عليها أي شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة لقضاء ما فات من رمضان من 5 سنين كانت أفطرت رمضان كاملا والآن مضى عليها 5 سنوات ولم تقدم عليها، يجب عليك قضاء هذه الأيام، يجب عليك قضاء هذه الأيام، لا بديل عن القضاء. طالما عندك قدرة على الصيام، صمت رمضان اللي فات، هتقولي آه صمت، يبقى يجب عليك أن تقضي ما فاتك من أيام رمضان. وكمان إضافة إلى كده تحسبي بقى أخرت 5 سنين أو 4 سنين كان مفروض تقضي في السنة الأولى ما قضتيش، فات عليكي سنة هتطعمي مسكين، فات عليكي سنتين يبقى اتنين، ده فاتوا 4 سنين دون أن تقضي، يبقى هتقضي 30 يوم وتطعمي معاهم عن كل يوم ها 4 مساكين كل يوم بعدد السنوات التي قمت بتأجيلها وتأخيرها. كانوا 3 تطعمي 3 مساكين، كانوا 4 تطعمي 4 مساكين، لكن لا بديل عن القضاء، والله أعلم. الأخ الذي اتصل من السعودية بيتكلم عن آية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن، وأن حبر الأمة أو أنه ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس فسر هذه الآية الكريمة بأنها تتعلق بإزدال المرأة خمارها على وجهها، وهذا دليل على وجوب النقاب. وأن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كنا إذا مر بنا الركبان أزدلنا الخمر على وجوهنا. هذه كلها أدلة كما قلنا يحتج بها من يقول بوجوب النقاب، ولكن هي أدلة بتبقى إن في أدلة أخرى بتعارضها، فالمسألة مختلف فيها والأمر المختلف. إحنا بنقول يا أخوانا اللي ينكر إنما ينكر ما أجمع عليه، ما أجمع عليه، كلمة أجمع الكل قال به. ثم إن الأئمة 4 إذا قال أحد منهم برأي، هو يقول بأنه الإمام يقول إذا وجدتم رأي موافقا لكتاب الله فخذوا به وإلا فاضربوا بعض الحائط، هذا الكلام يدل على الثقة، يدل على أن هؤلاء العلماء ما أخذوا آراءهم ولا حكموا أهواءهم، لا، أخذوا آراءهم مما تعمقوا فيه من النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك تبقى المسألة مسألة خلافية. إحنا المشكلة بيننا وبين بعض، أو مشكلة بيننا وبين ما نسمعه الآن، إن واحد بيقول لك النقاب ده ملوش أصل في الدين، النقاب ده بدعة، واحد يألف كتاب يقول لك إيه مش عارف تعريف الأصحاب بتحريم النقاب، تحريم النقاب بيعتبره حرام، واحد تقول لك بدعة والتاني يقول لك ده عادة، ده احنا مختلفين معاهم، بنقول لهم هذا له أصل في دين الله وهناك أدلة يمكن أن يستدل بها على أن له أصلا في دين الله. وعموما نسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يتوفانا جميعا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.